الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: يوم جنوبي صعب، وإسرائيل تؤكد قتل تاجر أسلحة من شبكة تهريب عند الحدود السورية اللبنانية. ردا على حزب الله، مصادر مقربة من بعبدة لا يملكون شيئا لقوله أمام القرارات المنفذة فيهاجمون الرئيس. إعلام الحزب: مواقف عون تحمل مزيدا من التراجع والاستسلام، والمقاومة ستقول للعدو تجاوزت الحد. البعريني: ظهر حزب الله ليس محميا، والرئيس يرفع السقف لحماية لبنان. الكشف عن التوصل إلى إطار اتفاق في شأن جرينلاند بتكلفة زهيدة. واشنطن تنقل مقاتلي ومعتقلي داعش من سوريا إلى العراق، رودريغيز إلى البيت الأبيض، ومعلومات عن اتجاه لتغيير النظام في كوبا. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. مع تجميد عمل لجنة الميكانيزم ربما إلى نهاية شباط المقبل، والتخوف المتزايد من انفراط عقدها لأن مقومات نجاح مهمتها بوقف الأعمال العدائية وفق الاتفاق المعقود سابقا تتلاشى تدريجا في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية برا وجوا، والتي وصلت ليلة أمس إلى الحدود السورية اللبنية بعدما تخطت نهارا جنوب الليطاني وصولا إلى شماله، واتهام تل أبيب حزب الله بإعادة بناء قدراته العسكرية، وهي تهمة لم ينكرها الحزب أصلا، بل أنه يكرر في كل مناسبة استعادة قوته وينتظر اللحظة التي يراها مناسبة للرد. وفي الوقت الضائع حاليا يتلهى الحزب بالاستهزاء والتهجم على مواقف رئيس الجمهورية بشكل يومي، مطلقا رشقاته الكلامية النارية على بعبدة والسرايا، ومخصصا الرئيس جوزيف عون بالمفردات الثقيلة، ومنها أنه يواصل اتخاذ مواقف تحمل مزيدا من التراجع والاستسلام لترد على الحملات مصادر وزارية مقربة من بعبدة بالتأكيد أنهم يهاجمون الرئيس لأنهم لا يملكون شيئا لقوله أمام الوقائع والقرارات التي تأخذ مسارها للتطبيق.
فقد شن الطيران الإسرائيلي مساء أمس غارات على منطقة محاذية للحدود اللبنانية داخل الأراضي السورية لجهة بلدة حوش السيد علي في قضاء الهرمل، وتحديدا مناطق الحوش والحوش التحتة وجسي والقصير في البقاع، بعدما استبق الغارات بتحليق مكثف للطيران في سماء البقاع الشمالي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف طرق التهريب التابعة لحزب الله على الحدود بين سوريا ولبنان. ونقلت صحيفة أهرونوت عن مصادر أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم 4 معابر حدودية بين البلدين. أما إذاعة الجيش الإسرائيلي فقالت إن الجيش قتل تاجر أسلحة رئيسيا كان جزءا من شبكة تهريب عند الحدود السورية اللبنانية من دون الكشف عن اسمه أو كامل هويته أو حتى جنسيته.
الغارات على الحدود مع سوريا أنهت ساعات طويلة من الغارات جنوبا عقب إنذاراته التي وجهها إلى سكان بلدات عدة في الجنوب، إذ وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة إلى سكان قناريت، الكفور، النبطي وجرجوع، وأتبعه لاحقا بإنذارين لبلدتي الخرايب وانصر، وسجل نزوحا لسكان مباني المهددة بالقصف في قناريت. كما نزح القريبون من مكان الإنذار، الأمر الذي تسبب بزحمة سير في داخل طرق البلدة وصولا إلى الغازية.
الغارة على قناريت أدت إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم صحفيون جراء تطاير أحجار، وتضررت سيارات ومعدات للصحفيين الذين كانوا يغطون الأحداث. وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة 19 شخصا جراء الغارات على البلدة بينهم إعلاميون.
ولاحقا شن الطيران الإسرائيلي غارات شديدة العنف على البلدات الثلاث. الأولى أسفرت عن دمار واسع في المباني المستهدفة لا سيما في الكفور، ثم أغار على المباني المهددة في أنصار والخرايب.
وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت سابقا سيارة رابيد في بلدة البازوري ما أدى إلى سقوط قتيل. وعلى الأثر أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عنصرا من حزب الله، واستهدفت مسيرة أخرى سيارة من نوع كيا على طريق الزهران مصيلح أدت إلى مقتل شخص.
الجيش الإسرائيلي أكد أنه هاجم عنصرا في حزب الله في منطقة صيدا جنوب لبنان، ثم أعلن المتحدث باسمه أفخاي أدرعي أن جيشه هاجم المدعو أبو علي سلامي الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان وقضى عليه.
وتضمنا مع الجنوبيين تم مساء أمس قطع طريق سليم سلام لبعض الوقت قبل أن يعيد الجيش فتحه.
قيادة الجيش أشارت إلى استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد لبنان في خرق فاضح لسيادة لبنان وأمنه والاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701.
أضافت أن هذه الاعتداءات المدانة تعيق جهود الجيش وتعرقل استكمال تنفيذ خطته وتؤدي إلى ترهيب المدنيين وتوقع شهداء وجرحى بينهم، إضافة إلى تهجير عشرات العائلات التي فقدت منازلها، كما ينعكس ذلك سلبا على الاستقرار في المنطقة.
وتعليقا على الغارات قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: مرة جديدة تمضي إسرائيل في سياسة العدوان الممنهج عبر شن غارات جوية على قرى لبنانية مأهولة في تصعيد خطير يطال المدنيين مباشرة في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، مضيفا أن هذا السلوك العدواني المتكرر يؤكد مجددا رفض إسرائيل الالتزام بتعهداتها الناشئة عن اتفاق وقف الأعمال العدائية واستخفافها المتعمد بالجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية.
وإذ تجدد دولة تابع عون تمسكها الكامل بسيادتها وسلامة أراضيها، فإنها تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات، وتدعو المجتمع الدولي ولا سيما الجهات الراعية للاتفاق إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية واتخاذ إجراءات واضحة وفاعلة لوقف الانتهاكات ووضع حد لسياسة الإفلات من المحاسبة.
رئيس مجلس النواب نبيه بري قال إنه لم يعد يجدي لبنان واللبنانيين بيانات الشجب والإدانة، معتبرا أن ما ينقذ لبنان ويحرر أرضه ويحصنه في مواجهة العدوانية الإسرائيلية الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية.
واتصل رئيس الحكومة نواف سلام من دافوس بقائد الجيش العماد رودولف هيكل للوقوف منه على التطورات الميدانية في الجنوب، وأجرى اتصالا بكل من الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي ورئيس وحدة إدارة الكوارث في السرايا زهي شاهين، طالبا منهما تأمين الاستجابة السريعة وتقديم الدعم المطلوب لكل من أصابه أي ضرر من الاعتداءات الإسرائيلية.
وسبق الغارات الإسرائيلية المدمرة اجتماع عقد في مبنى قيادة الجيش في اليرزي للجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية في حضور قائد الجيش والسفير الأمريكي ميشيل عيسى والسفيرين البريطاني والكندي، إلى جانب عدد من ضباط القيادة وقادة الوحدات وأعضاء فريق العمل المشترك اللبناني البريطاني الأمريكي وفريق التدريب الكندي.
وعرضت في الاجتماع للمراحل المنفذة من البرنامج والخطوات المقبلة لتلبية حاجات الوحدات العسكرية المكلفة بضبط الحدود الشمالية والشرقية ومكافحة التهريب.
كما لفت السفراء المشاركون إلى أهمية دور الجيش في حفظ أمن لبنان واستقراره، منوهين بمستوى احترافه ونجاحه، ومؤكدين ضرورة دعم المؤسسة العسكرية لتعزيز قدرتها على أداء مهماتها على كامل الأراضي اللبنانية.
من ناحيته أكد العماد هيكل أن التزامنا حماية الحدود نهائي وبذلنا الكثير من الجهود والتضحيات لهذه الغاية، غير أن تحقيق هذا الهدف بفاعلية يستلزم دعما عسكريا نوعيا انطلاقا من حجم التحديات القائمة على الحدود الشمالية والشرقية، مشددا على أهمية المساعدات التي قدمتها السلطات الأمريكية والبريطانية والكندية إلى الجيش، وشاكرا دعمها المتواصل في ظل الصعوبات الحالية.
في الأثناء ومع قول الرئيس دونالد ترامب من دافوس إن هناك مشكلة مع حزب الله في لبنان، اعتبر الحزب عبر إعلامه المكتوب أن من وصفها بالسلطة الحاكمة فشلت عبر رفع شعار خيار التفاوض في احتواء موجات التصعيد الإسرائيلي المتتالية، مضيفا أن التصعيد الواسع في الجنوب أمس جاء غداة مواقف للرئيس عون تضمنت مزيدا من التراجع والاستسلام أمام الاعتداءات المتكررة، عبر التأكيد على المضي في نزع السلاح غير الشرعي من دون المطالبة بأي مقابل من إسرائيل، وفق الإعلام المذكور الذي رأى أن ما وصفها بالمقاومة التي تلتزم الصمت والغموض لا تفعل ذلك حياء أو خوفا، بل لأنها تعد نفسها للحظة التي ليس علينا وليس من شأننا البحث عن توقيتها، إذ سيخرج فيها من يقول للعدو لقد تجاوزت الحد وفق تعبيره.
في المقابل أكدت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة الأولى أن تصعيد مواقف مسؤولي حزب الله يعكس المأزق الذي يعيشونه أمام بيئتهم، مشددة على أنه لا مصلحة لهم بأي تصعيد ميداني أو مواجهة على الأرض، لأن ذلك سينعكس سلباً عليه وعلى بيئته.
وأوضحت المصادر أنهم لا يملكون شيئا لقوله أمام الوقائع والقرارات التي تأخذ مسارها للتطبيق، فيلجؤون إلى مهاجمة الرئيس عون، علما أن كل ما يقوله اليوم سبق أن أعلن عنه صراحة في خطاب القسم ويكرره منذ سنة حتى اليوم.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع قال إن كلام الرئيس عون في حفل استقبال الدبلوماسيين المعتمدين في لبنان هو كلام واضح ومسؤول، لعل وعسى أن تلتف القوى السياسية كلها حول البرنامج الذي طرحه رئيس الجمهورية لنصل في أقرب وقت إلى الدولة الفعلية التي طالما حلم بها اللبنانيون.
النائب وليد البعريني الذي استخدم مفردة تمام لوصف علاقته بالقوات اللبنانية مشيرا إلى أنه متوافق معها على عناوينها الاستراتيجية، رد على هجوم حزب الله على رئيس الجمهورية.
الدولة حتضل موجودة وحتستمر الدولة وحتوقف على إجريها، والحاضن الشعبي للدولة اليوم أكثر بكثير من شيء اسمه والله حاضن حزب الله. أنا بقول لا ما حدا حيأثر على الدولة، لا ما حدا حيأثر على قيام الدولة. هذا موضوع اللي أتبعتون مردود عليهم اليوم، مينا حتكون فعالة وما حتكون إلى تأييد ولا حيكون إلى جمهور ولا حيكون إلى تأييد دولة. يعني اليوم ظهرون منو محمي، حموا حالكم بالدولة، كلنا سوا نحن مع خيار رئيس جمهورية بالحكمة والطاعات الإيجابية. اليوم رئيس جمهورية بلش يعلي السقف لأنه لقى من المصلحة أنه يعلي السقف لما يحمي بلده. اليوم ما فينا نحن على حساب البلد بقى نسير حدا، لا للمسايرة ولا للركوع لناس هن بيدمروا البلد، ولا إمكانية بالتعاطي غير بمنطقة الدولة. لكن أي جمهورية هو حمل هلا وزر تعاطيه معهم بمنطقة إنه اعتبروه عم يحمي حزب الله بما هو فيه هلا. سو رئيس جمهورية منه هيك؟ ورئيس جمهورية بعتقد كان عنده وعد معين كان منسند عليه، كان ماشي فيه، كان مرتاح له، كان مقلع فيه، لأنه بالنهاية رئيس جمهوري يكون عنده نفس طويل.
في هذا الوقت نقل عن مصدر دبلوماسي عربي أن اللجنة الخماسية العربية الدولية تسعى مع المسؤولين اللبنانيين في خلال اجتماعاتهم ولقاءاتهم إلى تسريع المساعدة الدولية للبنان للوصول إلى حلول قبيل عيد الفطر منتصف أذار المقبل، ليكون حصر السلاح تم في مرحلته الثانية، ومن ثم الانتقال إلى إجراء الانتخابات النيابية وإنجازها، لأنها ستشكل محطة مفصلية لتكريس مسار الدولة التي ستعود إعمار الجنوب والمناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي عليها. وهذا يتطلب جهدا وثقة المجتمع الدولي أن لبنان يسير في الطريق الصحيح بتنفيذ بنود البيان الوزاري وإجراء الإصلاحات المطلوبة داخليا ودوليا.
وقال المصدر إن اللجنة الخماسية مع الدولة حكما ومع الحكومة التي تعمل بكل وسائلها الدبلوماسية لإخراج لبنان من أزماته ليعود إلى حياته الطبيعية وليبقى محافظا على هويته الوطنية والعربية.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يأمل عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية إضافية ضد إيران، وأن الولايات المتحدة ستتحرك إذا استأنف طهران برنامجها النووي، مشددا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس على أنه لا يمكن لطهران أن تمتلك سلاحا نوويا. وقال سنكشف أين يقفون الآن في شأن برنامجهم النووي، ولا يمكنهم الاستمرار في هذا البرنامج ويجب أن يتوقف تماما.
ترامب أوضح أن إيران توقفت عن قتل المتظاهرين بعدما حذرها الأسبوع الماضي من احتمال اتخاذ إجراءات عسكرية، وأنهم كانوا سيشنقون 837 شخصا الخميس الفائت، وأنه قال لهم لا يمكنكم فعل ذلك، وأمل ألا تكون هناك إجراءات أخرى، فهم كانوا يطلقون النار على الناس بشكل عشوائي في الشوارع من دون استبعاده أن يتخذ خطوات إضافية إذا اقتضت الظروف.
في مجال آخر، وبعدما استبعد في كلمته أمام منتدى دافوس استخدام القوة العسكرية للاستحواذ على الجزيرة القطبية، أعلن الرئيس الأمريكي أنه أعد إطار اتفاق في شأن جزيرة غرينلاند مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي الذي اجتمع معه، مشيرا إلى أن المشروع طويل الأمد وسيدوم إلى الأبد.
أضاف أن هذا الحل إذا تم إنجازه سيكون رائعا للولايات المتحدة الأمريكية وكل دول الناتو، لافتا إلى أنه وبناء على هذا التفاهم لن يفرض الرسوم الجمركية التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من شباط.
وكشف ترامب عن أن مناقشات إضافية تجرى في شأن مشروع القبة الذهبية كما يتعلق بجرينلاند، مشيرا إلى أن مزيدا من المعلومات سيعلن عنها مع تقدم المناقشات، وأن النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية مارك روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وآخرين وفق الحاجة سيتولون مسؤولية المفاوضات وسيرفعون تقاريرهم مباشرة إليه.
الأمين العام للناتو قال في المقابل إنه لم يناقش مع ترامب بقاء جرينلاند مع الدنمارك.
الاتفاق تم، فما هي حظوظه وخطوطه العريضة؟ شرب المخلوف.
أوضحت مصادر مطلعة أن مشروع الاتفاق بين الولايات المتحدة والناتو يتضمن أطرا عدة، أبرزها ما يتعلق بالمواد الخام فضلا عن تعزيز اتفاقية الدفاع عن الجزيرة، لكنه لا يتضمن نقل سيادتها، مشيرة إلى أن واشنطن حققت أهدافها بتكلفة زهيدة. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن ما ناقشه الرئيس الأمريكي مع الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يتضمن مبدأ احترام سيادة الدنمارك على الجزيرة، وأن الأخير قدم له مقترحا لا يتضمن نقل السيادة الكاملة على جرينلاند من الدنمارك إلى الولايات المتحدة. وتشمل الخطة أيضا تحديث اتفاقية الدفاع عن جرينلاند لعام 1951 بين الولايات المتحدة والدنمارك، والتي سمحت للولايات المتحدة ببناء قواعد عسكرية في الجزيرة وإنشاء مناطق دفاعية، إذ رأى الناتو ضرورة ذلك إضافة إلى بنود تتعلق بتعزيز الأمن في جرينلاند ونشاط الحلف في القطب الشمالي وأعمال إضافية في مجال المواد الخام وفقا للمصدرين. ويتضمن المقترح أيضا بنودا حول إنشاء القبة الذهبية في جرينلاند ومواجهة النفوذ الخارجي من جانب روسيا والصين. ووفق المصادر فأنه إذا تمت الصفقة فستحقق الولايات المتحدة كل أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق بجرينلاند بتكلفة زهيدة وإلى الأبد.
في الملف السوري، دعا مدير إدارة الشؤون الأمريكية في الخارجية السورية قطيبة إدلبي قوات سوريا الديمقراطية قصد إلى الوقف الفوري لهجماتها على الجيش السوري وتسليم البنى التحتية المستخدمة في مكافحة تنظيم داعش.
وقال إن قصد استخدم الطائرات المسيرة في هجماتها الأخيرة على الجيش السوري، مؤكدة أن الحكومة تدعو تلك القوات للالتزام بالاتفاقات وتحقيق الاندماج والاستقرار في مناطق شمال شرق البلاد، محذرا من محاولات جر حزب العمال الكردستاني لاستغلال ملف معتقل داعش كورقة ضغط، ومشيرا إلى أن قسد أعاقت سابقا الجهود الرامية لحل الملف.
المسؤول السوري رحب ببدء عملية نقل معتقلي داعش من سوريا، مشددا على أن حكومته لديها الرؤية والقدرة الكاملة لإدارة أماكن الاحتجاز وستعمل على التنسيق مع حكومات المعتقلين لاستعادتهم، ومؤكدا أن ورقة معتقلي داعش لن تكون وسيلة ابتزاز بيد قسد، وأن الدولة السورية قادرة على استلام هذا الملف وإدارته وفقا للمعايير القانونية والسيادية.
في الغضون، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق مهمة جديدة لنقل معتقلي داعش من شمال شرق سوريا إلى العراق للمساعدة في ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز آمنة.
وشرحت أن عملية النقل بدأت بنجاح، حيث نقلت القوات الأمريكية 150 معتقلا من داعش كانوا محتجزين في أحد مرافق الاحتجاز في الحسكة إلى موقع آمن في العراق، ويتوقع نقل ما يصل إلى 7000 معتقل من داعش من سوريا إلى مرافق خاضعة للسيطرة العراقية.
قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر قال: ننسق بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين بما في ذلك الحكومة العراقية، ونقدر دورهم الكبير في ضمان الهزيمة النهائية لداعش، مضيفا أن تسهيل نقل معتقلي داعش بشكل منظم وآمن أمر بالغ الأهمية لمنع أي هروب قد يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة والأمن القومي.
وتحدثت القيادة الأمريكية عن اعتقال الولايات المتحدة والقوات الشريكة العام الماضي أكثر من 300 عنصر من داعش في سوريا، وقتلت أكثر من 20 آخرين في الفترة نفسها.
كيف وافقت قسد على شروط دمشق؟ شربل.
كشفت مصادر مطلعة أن سيطرة الحكومة السورية السريعة على مناطق واسعة كانت خاضعة لقوات سوريا الديمقراطية قسد لم تكن وليدة تحرك عسكري مفاجئ، بل نتاج مسار سياسي وأمني تتبلور عبر سلسلة اجتماعات مغلقة عقدت في دمشق وباريس والعراق مطلع الشهر الحالي وسط غياب أي اعتراض أمريكي. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن تلك الاجتماعات مهدت الطريق أمام الرئيس السوري أحمد الشرع لتحقيق مكسبين استراتيجيين متوازيين: الأول المضي في تنفيذ تعهده بإعادة توحيد الأراضي السورية تحت سلطة مركزية واحدة، والثاني عدم فقدان حكومته دعم الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أفضت العملية إلى تفويض فعلي لمشروع الحكم الذاتي الذي كانت القوات الكردية تطمح إلى تثبيته في شمال شرق سوريا في تحول جذري لموازين القوى في البلاد. أما صحيفة يدعوت أحرنوت فكتبت أن الاتفاق بين دمشق وقصد يثير قلقا بالغا في إسرائيل التي كانت تراهن على أضعاف الدولة السورية عبر الدفع نحو انفصال منطقتي الأكراد والدروز وإقامة كيانات مستقلة فيهما. من ناحيته أفاد مصدر سوري آخر بأن حكومة دمشق تلقت رسالة غير مباشرة عبر تركيا فحواها أن واشنطن لن تعارض تحركا عسكريا ضد قصد شرط حماية المدنيين الأكراد وضمان أمن مراكز احتجاز عناصر تنظيم داعش. وقالت المسؤولة السياسية الكردية هدية يوسف إن الاتفاق الذي تم في باريس منح الضوء الأخضر لشن العملية العسكرية، وبعد نحو أسبوعين من انطلاق العمليات ضد الأكراد بدأت واشنطن في إرسال إشارات واضحة إلى قصد بأنها لم تعد تحظى بالدعم الأمريكي الذي تمتعت به لسنوات بحسب دبلوماسي أمريكي ومصدرين سوريين. وقالت المصادر إن الموفد الأمريكي توم براك أبلغ زعيم قصد مظلوم عبدي في خلال لقاء جمعهما في 17 من الحالي في إقليم كردستان العراق أن مصالح الولايات المتحدة أصبحت مع حكومة الشرع لا مع قوات سوريا الديمقراطية، لكن مسؤولا في قصد نفى هذه الرواية. وأكدت مصادر عسكرية أمريكية وكردية أن واشنطن قدمت ضمانات لقصد تتعلق بحماية المدنيين الأكراد ومنع انهيار السجون التي تضم الآلاف المعتقلين من داعش، غير أن هذه الضمانات بحسب مسؤولين أكراد لم تترجم إلى خطوات عملية كافية على الأرض.
في تحول مفاجئ في العلاقات بين واشنطن وكاراكاس منذ تنفيذ قوات خاصة أمريكية عملية أفضت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى سجن أمريكي، تزور رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز الولايات المتحدة قريبا، وفق ما قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، على أن تكون أول رئيسة فنزويلية في منصبها تزور الولايات المتحدة منذ أكثر من ربع قرن باستثناء الرؤساء الذين حضروا اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.
وكشف مسؤول كبير في البيت الأبيض عن أن رودريغيز ستزور واشنطن قريبا، إلا أنه لم يتم تحديد موعد بعد، في وقت أشارت الرئيسة الفنزويلية إلى أن بلادها تجري حوارا شجاعا مع ترامب.
وعلى صعيد قلب واشنطن أنظمة الدول، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة تسعى بنشاط إلى تغيير النظام في كوبا قبل نهاية العام الحالي.
في المتفرقات المحلية، أقدم لبناني مجهول هوية على استدراج 3 عمال سوريين من منطقة الشويفات بحجة نقلهم إلى ورشة عمل وتأمين فرصة رزق لهم، وما أن صعد العمال إلى السيارة حتى انقطع أي أثر لهم، قبل أن يتبين لاحقا أن الخاطف توجه بهم مباشرة نحو الحدود اللبنانية السورية حيث فقد الاتصال بهم بشكل كامل.
وبعد ساعات تلقت العائلات تسجيلات فيديو صادمة توثق تعذيبا قاسيا يتعرض له العمال على أيدي الخاطفين الذين طالبوا بفدية مالية كبيرة في مقابل الإفراج عن المخطوفين، مع أن المعلومات أكدت أن العمال ينتمون إلى عائلات متواضعة جدا ولا يملكون أي قدرة على دفع المبالغ المطلوبة.
في الرياضة، فاز فريق الحكمة على الأنترانيك بنتيجة 114-95 ضمن المرحلة 14 من ديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة. والآن إلى أوضاع الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
منقول صباح الخير للمؤهل الأول رؤوف أبو العز.
صباح النور.
صباح الخير رؤوف، كيفك؟
الحمد لله.
تفضل.
يعني حركة مرور الصباحية لليوم بنبدأ كالمعتاد بالمدخل الشمالي مع حركة سير ناشطة من جوني باتجاه نهر الكلب الضبي، كثيفة باتجاه أنتلياس جل الديب حتى محول نهر الموت. المدخل الجنوبي حركة سير كثيفة على أسرات خالدي باتجاه أنفاق المطار، ناشطة باتجاه الأزاعي، والمدخل الشرقي ناشطة من كوع عريا الجمهور حتى الصيد. ضمن شوارع العاصمة عندنا حركة سير كثيفة على أسرات المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا، ناشطة على البربير كورنيش المزرعة. باقي المحاور حركة سير ما زالت طبيعية. في مخص حوادث السير اللي سجلت خلال 24 ساعة الماضية، 5 حوادث نتج منهم قتيل للأسف و5 جرحى، مخالفات الرادار، 738 مخالفة سرعة زائدة. نطلب من السائقين التروي والحذر أثناء القيادة، الالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات وعدم التلهي على الهاتف. هذا كل شيء لغاية الساعة.
شكرا رؤوف، يعطيك العافية. بننتقل سوا لصفحة الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
اعتباراً من الظهر بتتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفاعلية مصدر سواحل ليبيا، بيؤدي لطقس متقلب وممطر أحياناً مع رياح ناشطة، برق ورعد بخف تأثيره اعتباراً من بكرة بعد الظهر، وبعدين بترجع التقلبات والأمطار المتفرقة مجدداً السبت. اليوم الطقس غائم إجمالاً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بتتخطى معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة بتوصل أحياناً لل 75 كيلومتر بالساعة. ترتفع نسبة الرطوبة ابتداء من بعد الظهر مع احتمال أمطار متفرقة، بتشتد غزارتها بالليل مع برق ورعد والتلج ابتداء من ارتفاع 2000 متر وما فوق. بكرة الطقس غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة مع أمطار متفرقة غزيرة أحيانا والتلج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. السبت الطقس غائم جزئيا لغائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة يلي بتصير أقل من معدلاتها الموسمية، أمطار متفرقة أحياناً مع احتمال برق ورعد قبل الظهر والتلج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، وبتنحسر الأمطار اعتباراً من بعد الظهر وبيستقر الطقس تدريجياً. أما الأحد فالطقس قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة يلي بتكون أعلى من معدلاتها.
كان في الصباحية الثانية يوم جنوبي صعب، وإسرائيل تؤكد قتل تاجر أسلحة من شبكة تهريب عند الحدود السورية اللبنانية. ردا على حزب الله، مصادر مقربة من عبدة لا يملكون شيئا لقوله أمام القرارات المنفذة فيهاجمون الرئيس. إعلام الحزب مواقف عون تحمل مزيدا من التراجع والاستسلام، والمقاومة ستقول للعدو تجاوزت الحد. البعريني ظهر حزب الله ليس محميا، والرئيس يرفع السقف لحماية لبنان. الكشف عن التوصل إلى إطار اتفاق في شأن غرينلاند بتكلفة زهيدة. واشنطن تنقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق، رودريغيز إلى البيت الأبيض، ومعلومات عن اتجاه لتغيير النظام في كوبا. النشرة انتهت، نفذها مارك البيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.